بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنسأل الله تعالى أن يرزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسأله جل وعلا أن يزيدنا هدى على هدى، ونحن نعيش مع نبي الهدى صلى الله عليه وسلم في هذه الحلقات، ومع أعظم هدى أيها الإخوة الأخوات نقتبسه من نبي الهدى صلى الله عليه وسلم، ألا وهو توحيد الله تعالى والإخلاص لله جل وعلا، كما قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أيها الإخوة الأخوات، والله ما أجملها وما أعظمها من حياة عندما تكون حياتك كلها لله، عندما يكون همك في هذه الدنيا أن تحقق الغاية التي خلقت لأجلها. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إخلاص العبادة لله جل وعلا، هذه الغاية عاش عليها نبينا صلى الله عليه وسلم ومات عليها. في مكة بقي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى توحيد الله، إلى لا إله إلا الله. كم صبر وكم أوذي وكم صابر في مكة لهذه الكلمة، والمشركون يعرفون أن الله هو الخالق الرازق المدبر، كما قال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. لكن الهدى الحق والتوحيد الحق أن تكون العبادة لله وحده جل وعلا، لا تستغيث إلا بالله، لا تدعو إلا الله، لا تنذر إلا لله، لا تذبح إلا لله، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. هذا هو الدين الحق والتوحيد الخالص الذي دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو معنى لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. ثم لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة جاهد برفع راية لا إله إلا الله، شج وجهه وكسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم في سبيل هذه الغاية، حتى فتح الله تعالى له مكة ودخلها فاتحا، كسر الأصنام من حولها، من حول الكعبة، وقال كما قال الله تعالى: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. والنبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أرسل رسله لمحو الشرك، لا يرتاح القلب ما دام الشرك موجودا. يقول جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه: كان بيت في اليمن فيه ذو الخلصة، صنم يعبد يسمى الكعبة اليمانية. قال: فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تريحني من ذي الخلصة؟ تأملوا قلب النبي صلى الله عليه وسلم، لا يطمئن إلا بالتوحيد وبنشر عبادة الله وحده جل وعلا. ألا تريحني من ذي الخلصة؟ قال: فانطلقت في 50 أو 100 فارس، وكنت لا أثبت على الخيل، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم في صدري وقال: اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. فالدعوة إلى توحيد الله تعالى هي الهدى الحقيقي، الهدى العظيم. فذهب جرير رضي الله عنه إلى ذي الخلصة فكسرها وحرقها. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عليا فقال له: لا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا، يعني قبرا مرتفعا يعظم ويعبد مع الله، إلا سويته. وقبل أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم بخمس، يقول جندب بن عبد الله رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب قبل أن يموت بخمس، فقال، كان مما قال في خطبته: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. ثم تقول عائشة رضي الله عنها وكذلك ابن عباس رضي الله عنه لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، تأملوا في سياق الموت، لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم كشفها وقال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا صلى الله عليه وسلم. هذا النبي الكريم نبي الهدى يشفق على أمته من أن تقع في مظاهر الشرك فتعظم الأضرحة والقبور وتدعو الموتى وتستغيث بهم. والله يا الإخوة والأخوات لو أقبل المسلمون على هذا الهدى العظيم، هذا أعظم هدى، توحيد الله والإخلاص لله، لو أقبلوا على نبي الهدى ودعوته كيف دعا لتوحيد الله وعاش حياته كلها في توحيد الله تعالى، لو أقبل المسلمون على هذا الهدى العظيم لعاشوا في سعادة وطمأنينة وأمان وعزة وتمكين، كما قال الله تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذا هو الشرط، تحقيق العبادة لله، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. اليوم إذا ما رأينا النصر متحققا فنعلم أننا نحن السبب في ذلك، ما وفينا بالشرط، الله تعالى لا يخلف الميعاد. فإذا حققنا الإيمان والعمل الصالح وقول الله تعالى يعبدونني لا يشركون بي شيئا، جاءنا النصر والتمكين والسعادة والأمان في الحياة الدنيا ثم السعادة في الآخرة. فالله الله يا عباد الله أيها المسلمون بتوحيد الله، وعلى المسلمين جميعا والمسلمات في مشارق الأرض ومغاربها أن يعرفوا هذه الحقيقة، حقيقة التوحيد، وأن يتركوا تعظيم الأضرحة والقبور والأولياء والصالحين بتعظيمهم ورفعهم فوق درجتهم، فيعبدون مع الله ويستغاث بهم وينذر لهم ويتجمع الملايين عند بعض الأضرحة فيدعونهم، وهذا كله في الحقيقة من مظاهر الشرك. ونحن في الحقيقة هؤلاء إنما ندعوهم بالتي هي أحسن، هؤلاء بعضهم يريد الخير ومسلمون الحمد لله ولكن أخطأوا الطريق، فعلى المسلم أن يدعو إلى الله تعالى، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فالدعوة إنما تقوم على تسبيح الله وتوحيد الله. كيف نعظم هؤلاء وهم مخلوقون لا يملكون شيئا ولا ينفعون ولا يضرون، والله تعالى بيده كل شيء. ثم أيها الإخوة، صور تحقيق التوحيد كثيرة وكثيرة. فنبي الهدى صلى الله عليه وسلم لا يرضى لأمته أن تنحرف عن هذا الهدى العظيم وتتعلق قلوبهم بغير الله. النبي صلى الله عليه وسلم يريد من قلوب أمته، من قلوب المسلمين، أن تمتلئ بهذا الهدى العظيم بتوحيد الله، فلا تتعلق إلا بالله. فمن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم مرة جاءه وفد دخل عليه عقبة بن عامر رضي الله عنه في عشرة، فبايع النبي صلى الله عليه وسلم تسعة وأمسك عن واحد، فقالوا ما شأنه يا رسول الله؟ قال إن في عضده تميمة، يعني علق خيطا في يده دفعا للسحر والعين والمرض. فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم عن مبايعته. تأملوا إلى نبي الهدى يريد من أصحابه من أمته أن يكونوا على الهدى، فقطع هذه التميمة فبايعه النبي صلى الله عليه وسلم وقال من علق فقد أشرك، وفي حديث من تعلق تميمة فقد أشرك. وللأسف مع التقدم في هذا الزمان إلا أن هذه الصور والله المستعان توجد عند بعض الناس، تجد بعضهم يعلق خيوطا سوداء أو عينا زرقاء أو غير ذلك مما يعلقه الناس، يظن أن هذا يدفع عنها العين والحسد والسحر والمرض. وربما يعلق بعض الآيات. النبي صلى الله عليه وسلم ما أرشدنا إلى تعليق القرآن، الذي يريد أن يستفيد وينتفع من القرآن يقرأ القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ في سورة البقرة، ما قال تعلق، إنما تنتفع أخي المسلم من القرآن إذا قرأته. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، وأرشدنا إلى هذا، أن نقرأ على أنفسنا المعوذات مثلا عند النوم وهكذا. فهذه من صور أيضا الشرك وعدم تحقيق الإخلاص لله وحده جل وعلا، لما يتعلق القلب بهذه الأمور الموهومة. هذا الخيط ماذا ينفع، ماذا يفعل؟ ثم كذلك حتى إذا كان السبب صحيحا في القدر، فلا تعلق قلبك بالسبب، علق قلبك بالمسبب، بالرب جل وعلا. يعقوب عليه الصلاة والسلام لما قال لبنيه وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، خاف عليهم العين، ماذا قال لهم بعد ذلك؟ قال وما أغني عنكم من الله من شيء، إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. فالأمر بيد الله، لا تعلق قلبك بالأسباب. هذا الطبيب سبب والشافي هو الله. انتقال العدوى من أسبابه مخالطة المريض، لكن هذه المخالطة سبب، والله تعالى هو الذي يقدر الأمور. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة، لا عدوى يعني مؤثرة بذاتها. نعم، حتى قال له الأعرابي يعني الجمل يكون أجربا ثم يدخل بين الجمال فكذلك يعني يصيبها الجرب. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلق قلبه بالله، فقال له فمن أعدى الأول؟ الأول كيف أصيب؟ بأمر الله. فهكذا المسلم يعلق قلبه بالله. الوظيفة سبب للرزق، والله تعالى هو الرزاق. فإذا فصلت من وظيفتك مثلا لا تجزع، لا تحزن، الله تعالى هو الرزاق، علق قلبك بالله. حتى إذا سمعت قارئا حسن الصوت بالقرآن تعلم أن حسن الصوت بالقرآن سبب للخشوع، وأما الخشوع فهو توفيق من الله. فلا تعلق قلبك بصوت القارئ، وعلق قلبك بالله وحده جل وعلا. نبي الهدى يقول صلى الله عليه وسلم الطيرة شرك، الطيرة شرك يعني التشاؤم. بعض الناس الآن إذا رأى طيرا أسود يتشاؤم، يقول اليوم يوم نحس. للأسف مع التقدم نعيش مثل هذه الصور الجاهلية. إذا مثلا تعثر عند خروجه من بيته يقول اليوم يوم شر. بعض الناس لا يتزوج في أشهر معينة، بعض الناس يتشاءم من أرقام معينة. سبحان الله، حتى أخبرت في بعض الفنادق هنا ألغوا رقم كاملا، يعني رقم دور معين حذفوه من الأرقام الدور لأنهم يتشاءمون من هذا الرقم، أظن 13 وغير ذلك. سبحان الله، هكذا يبلغ الأمر ب القلب، قلب المسلم، حتى يتعلق بهذه الأسباب الموهومة التي لا تؤثر أبدا. ماذا يؤثر هذا في حياتك؟ الله تعالى هو النافع الضار. ثم كذلك الإخوة، من صور الشرك أيضا الأصغر، ولو كان أصغرا لكنه يعني الأمر كبير، ولو كان أصغر فالأمر عظيم، الشرك بالله تعالى عظيم. كذلك أن تنسب النعمة لغير الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما مطروا في صلح الحديبية، لما كانوا في الحديبية قال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون ماذا قال ربكم؟ قال والله ورسوله أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا، يعني بسبب مطلع القمر أو بسبب النجم الفلاني، فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب، وأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. وهكذا في كل النعم، ما تقول كما قال قارون إنما أوتيته على علم عندي، ولكن قل كما قال سليمان عليه الصلاة والسلام هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. ما تقول إذا وفقت في عمل تقول هذا بخبرتي، هذا بعلمي، هذا باجتهادي، بقوتي، أبدا، الفضل لله أولا وآخرا. كذلك يقول نبي الهدى صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. هكذا بعض الناس يحلف بالنبي ويحلف بالأمانة، فهذا كله من عدم تعظيم الله تعالى التعظيم الكامل الواجب. لو كان في القلوب تعظيم لله تعالى لما حلفنا بغير الله. كذلك نبي الهدى ذات يوم خرج على أصحابه رضي الله عنهم وهم يتذاكرون المسيح الدجال، فقال لهم: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي. قال: يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته ويطيل صلاته لما يرى من نظر رجل، الرياء، الشرك الخفي. فإذا عبدت الله، إذا صليت، إذا تلوت القرآن، إذا علمت، إذا تصدقت، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ابتغي وجه الله تعالى، لأن كل هذه الأمور تذهب، كل شيء هالك إلا وجهه، ولا يبقى العمل إلا العمل الذي اتصل بوجه الله تعالى. ما أردت به وجه الله يبقى، ما أردت به الدنيا والسمعة والمكانة فهذا كله يذهب. وهذا الإخوة أمر عصيب على النفس، ينبغي عليك أن تجاهد نفسك على الإخلاص، تستشعر أن الله يراك دائما. يكفيك أن الله يطلع عليك، لماذا تريد أن يمدحك فلان وفلان؟ مدحهم والله ما يقدم ولا يؤخر شيئا عند الله إذا كان بغير حق. ولذلك الفضيل رحمه الله يقول: لو رأيت إنسان يجتمع عليه الناس لقلت هذا مجنون. قال: ومن لا يحسن كلامه للناس إذا اجتمعوا إليه؟ نسأل الله تعالى الإخلاص في كل أقوالنا وأفعالنا. فالأمر دقيق الإخوة. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الشرك فإنه يعني أخفى من دبيب النمل، قالوا: يا رسول الله كيف نتقيه هو أخفى من دبيب النمل؟ فقال: قولوا: اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك فيما لا نعلمه أو لما لا نعلمه. وأيضا يقول نبي الهدى صلى الله عليه وسلم يعلق قلوبنا بالله حتى تكون القلوب خالصة لله. يقول: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، يعني الثوب الذي يلبس، تعس عبد الخميلة كذلك من أنواع الثياب. هذا الذي يعبد الدينار، هل يضع الدينار أمامه والدرهم أمامه ويسجد له؟ أبدا، ولكن قلبه معلق بالدرهم بالدنيا، فهذا فيه عدم إخلاص المحبة، ويعني عدم إخلاص عبادة القلب، عبودية القلب لله تعالى. ولذلك وقع أكثر الناس اليوم، بل كثير من الناس اليوم، في الافتتان بشهوات الدنيا، حتى تعبدت قلوب كثير من الناس للدنيا وشهواتها. فترى هذا همه الأموال والتجارات، هذا قلبه معلق بالأسهم، هذا قلبه معلق بالنساء، هذا قلبه معلق بالكرة، يرضى لأجلها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط. يصبح الولاء والبراء على مثل هذه الأمور، وهذا قلبه معلق بالترقية، همه في الليل والنهار عمله وترقيته في العمل. وهكذا لو يراجع الإنسان نفسه قد يجد محبوبا خفيا دخل في قلبه وكرس حياته لأجله، لأجل هذا المحبوب، كأنه يعني تعبد قلبه لهذا المحبوب. فنبي الهدى يرشدنا إلى أن نخلص المحبة و يعني أعمالنا لله وحده جل وعلا، بل حتى الشهوات والمحبوبات التي نأتيها في حياتنا الإخوة نفعلها لأجل الله. إذا أكلت تأكل تقويا على طاعة الله، إذا نمت تنام حتى تقوى على طاعة الله، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة، حتى إذا أتيت أهلك تنوي الذرية الصالحة، تنوي إعفاف نفسك وإعفاف زوجتك، فتنال الأجر. ثم كذلك نبي الرحمة ونبي الهدى صلى الله عليه وسلم يقول: قال: وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله، خلاص العبادة لله، خلاص العمل لله، قال: إلا أجرت عليها حتى اللقمة تضعها في في امرأتك. لما تطعم امرأتك لقمة تبتغي بها وجه الله تعالى، حسن العشرة، فتكتب لك في ميزان حسناتك. وهكذا الإنسان يتعامل مع الناس لأجل الله. النبي صلى الله عليه وسلم ما غضب لنفسه قط، كما قالت عائشة، إلا أن تنتهك حرمة من حرمات الله. ما ضرب بيده خادما ولا امرأة، يخدمه أنس 10 سنوات، قال: فما قال لي أف قط، لأن هذه كلمة أف تكون انتصارا للنفس، ما تكون خالصة لله. سبحان الله، تأمل إلى الإخلاص في التعامل مع الناس. إذا أحسنت إلى الناس تحسن إليهم لأجل الله، لا تريد منهم جزاء ولا شكورا. إذا أساء إليك أحد تقول: لو سامحك الله، لأنك في الحقيقة كأنك تتعامل مع رب البشر، ما تتعامل مع البشر، تريد الأجر والثواب عند الله، فتعمل تتعامل مع الناس ابتغاء الأجر عند الله تعالى. وهكذا الإخوة المسلم يعيش مع الله تعالى ويخلص لله تعالى في كل أحواله، كما علمنا نبي الهدى، اهتدينا بهذا الهدى العظيم. لو نتأمل والله ما أحلاها وما أجملها من حياة، أن تكون حياتك كلها لله، حياتك لله كما كانت حياة نبي الهدى صلى الله عليه وسلم، تفوز بهذا الهدى العظيم. إذا نظرت تنظر لأجل الله، حتى نظرك لله، خطواتك لله، سماعك لله، تسمع ما يرضي الله، كلامك لله، حركاتك لله، سكناتك لله، والله ما أجملها من حياة، حياة كلها هدى، حياة كلها طمأنينة وسعادة، حياة كلها أجور وحسنات، حتى تلقى الله تعالى كما عشت على لا إله إلا الله. ستوفق بإذن الله على أن تموت على هذه الكلمة الطيبة لأنك عشت عليها، فيكون آخر كلامك من الدنيا لا إله إلا الله. نسأل الله تعالى أن يرزقنا حسن الخاتمة، وأن يجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله على هذا الهدى العظيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.